أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته. فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان، أي آدم عليه السلام، من صلصال من حمأ مسنون، أي من طين قد يبس بعدما خمر حتى صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار. والحمأ المسنون الطين المتغير لونه وريحه من طول مكثه. والجان وهو أبو الجن أي إبليس، خلقناه من قبل خلق آدم من نار السموم، أي من النار الشديدة الحرارة. فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته جسدا تاما ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فامتثلوا أمر ربهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد بعد تأكيد، ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد، وذلك تعظيما لأمر الله وإكراما لآدم حيث علم ما لم يعلموا. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وهذا أول عداوته لآدم وذريته. قال الله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فاستكبر على أمر الله وأبدى العداوة لآدم وذريته وأعجب بعنصره وقال أنا خير من آدم. قال الله معاقبا له على كفره واستكباره فاخرج منها فإنك رجيم أي مطرود ومبعد من كل خير. فإن عليك اللعنة أي الذم والعيب والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين. ففيها وما أشبهها دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير. قال رب فأنظرني أي أمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له ولعباده، له وللعباد، ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا منه غاية التحذير وشرح لنا ما يريده منا. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي أزين لهم الدنيا وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى حتى يكونوا منقادين لكل معصية، ولأغوينهم أجمعين أي أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم أي معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تنودهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات، وذلك بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره، أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. إلا من اتبعك فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن من الغاوين، والغاوي ضد الراشد فهو الذي عرف الحق وتركه، والضال الذي تركه من غير علم منه به. وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي إبليس وجنوده، لها سبعة أبواب كل باب أسفل من الآخر، لكل باب منهم أي من أتباع إبليس جزء مقسوم بحسب أعمالهم. قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب والعذاب الشديد، ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم، فقال إن المتقين، إلى قوله هو العذاب الأليم. يقول تعالى إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات، ويقال لهم حال دخولها ادخلوها بسلام آمنين من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات. ونزعنا ما في صدورهم من غل فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل وحسد، متصافية متحابة إخوانا على سرر متقابلين. دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدرا له، متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر لا يمسهم فيها نصب أي تعب وكدر، لا ظاهر ولا باطن. وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات، وما هم منها بمخرجين على سائر الأوقات. ولما ذكر تعالى ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار، ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال نبئ عبادي، أي أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة أني أنا الغفور الرحيم، فإنهم إذا عرفوا كما رحمته ومغفرته سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمته وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرته. ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال، فنبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم، أي لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنه، نعوذ بالله من عذابه. فإنهم إذا عرفوا أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حذروا وبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب. فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، إذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها. ثم يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن تلك القصة العجيبة، فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم، خصوصا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن نتبع ملته، وضيفه هم الملائكة الكرام أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي سلموا عليه، فرد عليهم قال إنا منكم وجلون، أي خائفون، لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى بيته فأحضر لهم ضيافتهم عجلا حميدا فقدمه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه خاف منهم أن يكونوا لصوفا أو نحوهم، قالوا له لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، فضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى، عليم أي كثير العلم. وفي الآية الأخرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال لهم متعجبا من هذه البشارة أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر وصار نوع إياس منه فبما تبشرون، أي على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب. قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه، لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم، فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم، فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. فأجابه إبراهيم بقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره. فأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه، لأنه لا يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق رحمة الله شيئا كثيرا، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق رحمة الله شيئا كثيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الله سبحانه وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. لما بشروه بهذه البشارة في الآيات السابقة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم، فقال سبحانه، أي قال الخليل عليه السلام للملائكة: فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي كثر فسادهم وعظم شرهم، لنعذبهم ونعاقبهم، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، أي إلا لوطا وأهله، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغادرين، أي الباقين بالعذاب. وأما لوط فلنخرجنه وأهله ولنجيهم منها. فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم، فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فذهبوا عنه. فلما جاء آل لوط المرسلون قال لهم لوط: إنكم قوم منكرون، أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين توعدتهم، وأتيناك بالحق الذي ليس بالهزل، أي الذي ليس بالهزل، وإنا لصادقون فيما قلنا لك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، أي بادروا وأسرعوا، وامضوا حيث تؤمرون، كأن معهم دليلا يدلهم إلى أين يتوجهون. وقضينا إليه ذلك، أي أخبرناه خبرا لا مثنوية فيه، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم. وجاء أهل المدينة، أي المدينة التي فيها قوم لوط، يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه، ولوط يستعيذ منهم ويقول: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، أي راقبوا الله أول ذلك، فإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحون في أضيافي، وتنتهكوا منهم حرمتهم بفعل الأمر الشنيع. وقال لهم جوابا عن قوله: ولا تخزوني فقط، أو لم ننهك عن العالمين أن تضيفهم، فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر فقد أعذر. قال لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فلم يبالوا بقوله، ولهذا قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. فلما بيت له الرسل حالهم زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب، فامتثل عن ربه وسرى بأهله ليلا فنجوا. وأما أهل القرية فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي وقت شروق الشمس، حيث كانت العقوبة عليهم أشد، فجعلنا عاليها سافلها، أي قلبنا عليهم مدينتهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل تتبع فيها من شد من البلد، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة، يفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله، خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، أن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات كما تجرأوا على أشنع السيئات. وإنها، أي مدينة قوم لوط، لذي سبيل مقيم للسالكين، يعرف كل من تردد في تلك الديار، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي هذه القصة من العبر عنايته تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوطا عليه السلام من أتباعه ومن آمن به فكأنه تلميذ له. فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشره بالولد ويخبره بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه ربما أخذت الرقة عليهم والرأفة بهم. قدر الله من أسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية زاد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. وهؤلاء قوم شعيب نعتهم الله وأضاف من الأيكة وهو البستان كثير الأشجار يذكر نعمته عليهم وأنهم ما قاموا بها، بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين، وعالجهم على ذلك على أشد المعالجة، فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظلم. فانتقمنا منهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وإنهما أي ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين، أي لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت، فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار فيعتبر بذلك أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن أهل الحجر وهم قوم صالح الذين كانوا يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز أنهم كذبوا المرسلين، أي كذبوا صالحا، ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل باتفاق دعوتهم. وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل لما جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به. وآتيناهم آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق، ومن جملتها تلك الناقة هي من آيات الله العظيمة، فكانوا عنها معرضين صبرا وتجبرا على الله، وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من المخاوف مطمئنين في ديارهم. فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام لأدر الله عليهم أرزاق ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل، ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأخذتهم الصيحة مصبحين، فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. ثم قال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ما خلقناهما عبثا باطلا كما يظن أعداء الله، بل ما خلقناهما إلا بالحق الذي منه أن تكون بما فيهما دالتين على كمال خالقهما واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، وأن الساعة الآتية لا ريب فيها، لأن خلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة أخرى. فصح الصفح الجميل، وهو الصف الذي لا أذية فيه بل قابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرته هنا، وهو أن المأمور به هو الصف الجميل، أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصف الذي ليس بجميل، هو الصف في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيه من العقوبة. وهذا هو المعنى: إن ربك هو الخلاق بكل مخلوق، العليم بكل شيء، فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى عليه خلقه، وذلك سائر الموجودات. ثم يقول سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهن على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأمثال مع التوبة، أو أنها فاتحة كتاب لأنها سبع آيات، فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعن القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنها سبع آيات تثنى في كل ركعة. وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني، كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال بعده: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون واغتر بها الجاهلون، واستغن بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم، ولا تحزن عليهم فإنهم لا خير فيهم يرجى ولا نفع يرتقب، فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض. واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا، وقل إني أنا النذير المبين، أي قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق، فإنك إذا فعلت ذلك ليس عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وقوله: كما أنزلنا على المقتسمين، أي كما أنزلنا العقوبة على بطلان ما جاء به الساعين لصد الناس عن سبيل الله الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أصنافا وأعضاء وأجزاء يعرفونه بحسب ما يهوونه. فمنهم من يقول سحر، منهم من يقول كهانة، ومنهم من يقول مفترا، إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله عما كانوا يعملون. وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون. ثم أمر الله رسوله ألا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يصدع بما أمر الله وأن يعلن بذلك لكل أحد، ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال متهوكين. وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم واترك مشاتمتهم ومشابتهم مقبلا على شأنك، إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله رسوله أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل تعالى، فإنهما تظاهر أحد باستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. ثم ذكر وصفهم أنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله، الذين يجعلون مع الله إلها آخر وهو ربهم وخالقهم ومنه برهم، فسوف يعلمون غب أفعالهم إذا ورد القيامة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعديل لهم بما يستحقونه، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم، فأنت يا محمد سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، أن يستمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات، فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائما في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تعالى مقربا بما وعد به محققا لوقوعه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإنه آت وما هو آت فإنه قريب، سبحانه وتعالى عما يشركون من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه بمثل ما ينسب لله من صفات الكمال، فقال ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بالوحي الذي به حياة الأرواح على من يشاء من عباده ممن يعلمه صالحا لتحمل رسالته، وزبدة دعوة الرسل كلهم مدارها على قوله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام ضدها. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: خلق السماوات أرض بالحق، إلى قوله تعالى: لهداكم أجمعين. هذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها، فأخبر أنه خلق السماوات أرض بالحق يستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، ويعلم أنه خلقهما سكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله، ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به فقال: تعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم، فإنه الإله حقا الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما، وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان، فقال: خلق الإنسان من نطفة لم يزل يدبرها ويربيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استكم فخر بنفسه وأعجب بها فإذا هو خصيم مبين. احتمل أن مراد فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجادي رسله ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم فاستعان بها على معاصيه. ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي النطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاف ويجادل، فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. والأنعام خلقها لكم، أي لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم، من جملة منافعها العظيمة لكم فيها جزء مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت، ولكم فيها منافع غير ذلك ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي في وقت رواحها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء، فإنكم أنتم الذين تتجملون بها بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك، وتحمل أثقالكم من الأحمال الثقيلة، بل وتحملكم أنتم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولكن الله ذللها لكم، فمنها ما تركبونه ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من أثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة، إن ربكم لرؤوف رحيم، إنه سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها، إلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا مراد به، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة أشم منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما نعرف له نظيرا في قوله: فيهما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرف من مراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله: ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذكر تعالى الطريق الحسي وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال وعلى الله قصد السبيل أي الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأخسرها موصل إلى الله وإلى كرامته. وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله فهو كل ما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله موصل إلى دار الشقاء. فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم وضل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة ولو شاء لهداكم أجمعين ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا ولم يهد آخرين حكمة منه وعدلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبه تعالى بهذه الآية الإنسان على عظمة قدرته وحثهم على التفكر حيث ختمها بقوله لقوم يتفكرون. على ثمان قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته حيث جعل فيه ماء غزيرا منه يشربون وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثهم فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. ثم قال وسخر لكم الليل والنهار أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدا. فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم. وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر، وفيهما وفي النجوم من زينة السماء والهداية في ظلمات البر والبحر، ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتها. ولهذا جمعها في قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة له، مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه، لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظرة حظ البهائم التي لا عقل لها. ثم قال سبحانه: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه، آية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره، أنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. لقوم يذكرون، أي يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع، ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. ثم قال سبحانه: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. الآيات، أي هو وحده لا شريك له الذي سخر البحر وهيئه لمنافعكم المتنوعة لتأكلوا منه لحما طريا، وهو السمك والحوت الذي تصطادونه منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيدكم جمالا وحسنا إلى حسنكم، وترى الفلك أي السفن والمراكب مواخر فيه، أي تمخر في البحر العجاج الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى قطر من قطر إلى آخر، تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم. ولعلكم تشكرون، الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيئها وتثنون على الله الذي من بها، فلله تعالى الحمد والشكر والثناء حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى ما يتمنون، وآتاهم من كل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. ثم قال سبحانه: وألقى في أرض رواسي أن تميد بكم أنهارا. الآية، أي ألقى الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي وهي الجبال العظام لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلق فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها. ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارا يسوقها لأرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم، أنهارا على وجه الأرض وأنهارا في بطنها يستخرجونها بحفها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها. ومن رحمته أن جعل الأرض سبلا أي طرقا توصل إلى الديار المتنائية لعلكم تهتدون السبيل إليها، حتى إنك تجد أرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها، وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين. ثم قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم العليمة، ذكر أنه لا يشبه أحد ولا كفء له ولا ند له، فقال: أفمن يخلق جميع المخلوقات، وهو الفعال لما يريد، كمن لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا. أفلا تذكرون، فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها، فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته، وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم، فلا تجعلوا له أندادا في عبادته بل أخلصوا له الدين. وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها، فضلا عن كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم مما يعرفه العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفور رحيم، يرضى منكم بما يسير من الشكر مع إنعامه الكثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد، فعلمه محيط بهم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، بخلاف من عبد من دونه فإنهم لا يخلقون شيئا قليلا ولا كثيرا وهم يخلقون، فكيف يخلقون شيئا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ومع هذا ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء، لا علم ولا غيره، أموات غير أحياء، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، أفنتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟ فتبا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها، حيث ضلت في أظهر الأشياء فسادا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه، فلا أوصف كمال ولا شيء من الأفعال، وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه. ولهذا قال: إلهكم إله واحد، وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأهل الإيمان والعقول أحلته قلوبهم وعظمته وأحبته حبا عظيما، وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوا عليه بأسماء الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعنادا، وهو توحيد الله، وهم مستكبرون عن عبادته. لا جرم، أي حقا لا بد أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون من الأعمال القبيحة، إنه لا يحب المستكبرين بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم من جنس عملهم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم يقول تعالى مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، أي إذا سئلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد، فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه، فيقولون عنه: إنه أساطير الأولين، أي كذب اختلقه محمد على الله، وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، منها الصدق ومنها الكذب. فقالوا هذه المقالة ودعوا أتباعهم إليها، وحملوا وزرهم ووزر من يقاد لهم إلى يوم القيامة. وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه، فيحملون إثم ما دعوهم إليه. وأما الذين يعلمون فكل مستقل بجرمه، لأنه عرف ما عرفوا. ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر من أضلوه. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم قصورا هائلة، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، فخر عليهم السقف من فوقهم، فصار ما بنوه عذابا عذبوا به، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه أضلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه، وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر للرسل ومن تبعهم، فصار مكرهم وبالا عليهم، فصار تدبيرهم فيه تدميرهم. وذلك لأن مكرهم سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. ولهذا قال: ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يفضحهم على رؤوس الخلائق، ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم، وتزعمون أنهم شركاء لله. فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الذين أوتوا العلم، أي العلماء الربانيون إن الخزي اليوم أي يوم القيامة والسوء أي سوء العذاب على الكافرين. وفي هذا فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم، فقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. فألقوا السلم أي استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله، وقالوا: ما كنا نعمل من سوء. فيقال لهم: بلى كنتم تعملون السوء، فإن الله عليم بما كنتم تعملون. فلا يفيدكم الجحود شيئا. وهذا في بعض مواقف القيامة ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا منهم أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم. فإذا دخلوا أبواب جهنم فكل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم، فلبئس مثوى المتكبرين. نار جهنم فإنها مثوى الحسرة والندم ومنزل الشقاء والألم ومحل الهموم والغموم وموضع السخط من الحي القيوم، لا يفتر عنهم من عذابها ولا يرفع عنهم يوما من أليم عقابها، قد عرض عنهم الرب الرحيم وأذاقهم العذاب العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة، يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله ذكر ما قاله المتقون وأنهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزل الله نعمة عظيمة وخير عظيم امتن الله به على العباد، فقبلوا تلك النعمة وتلقوها بالقبول والانقياد وشكروا الله عليها فعلموها وعملوا بها. للذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله فلهم في هذه الدنيا حسنة، رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور، ولدار الآخرة خير من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات، فإن هذه نعيمها قليل محشو بالآفات منقطع بخلاف نعيم الآخرة. ولهذا قال ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، أي مهما تمنت أنفسهم وتعلقت به إرادتهم حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمها، فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح إلا وهو حاضر لديهم. ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه عليه حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم، فتبارك الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. كذلك يجزي الله المتقين بسخط الله وعذابه بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان من حقه وحق عباده وترك ما نهاهم الله عنه. الذين توفاهم الملائكة مستمرين على تقواهم طيبين أي طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل في إيمانهم، فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه، يقولون سلام عليكم، التحية الكاملة خاصة لكم والسلامة من كل آفة، وقد سلمتم من كل ما تكرهون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من الإيمان بالله والانقياد لأمره، فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته لا بحولهم وقوتهم. ثم يقول تعالى هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك بالعذاب الذي سيحل بهم، فإنهم قد استحقوا وقوعه فيهم. كذلك فعل الذين من قبلهم كذبوا وكفروا ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب، وما ظلمهم الله إذ عذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى كرامة الله، فظلموها وتركوا ما خلقت له وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء الملازم، فأصابهم سيئات ما عملوا أي عقوبات أعمالهم وآثارها، وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون، فإنهم كانوا إذا أنذرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به وسخروا ممن أخبر به، فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. ثم يقول سبحانه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، أي احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئا من الأنعام التي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه، وهذه حجة باطلة، فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب، فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم. وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل، وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله، فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم، فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل هذا. وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع، فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب، ولا يبقى لأحد على الله حجة. إذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقدر فليس للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابهم على الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.